بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الأكاديمية المباركة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. أيها الأخوة المشاهدون، درسنا هو في عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن توفي خثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله. حيا الله الأخوة المشاهدين.
أيها الأخوة المشاهدون، اتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، أما الشبكة العنكبوتية فعلى بال ما تفتح إن شاء الله بإذن الله عز وجل وترجع وتشتغل الشبكة إن شاء الله، نستقبل منكم رسائلكم في الشبكة العنكبوتية. نعود إلى فضيلة الشيخ، فأهلا بكم يا شيخ سعيد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نرجع إلى درسنا يا شيخ بالأمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، كنا قد تكلمنا بالأمس عن أركان النكاح، وذكرنا أن أركان النكاح أربعة: الزوجان الخالية من الموانع والإجاب والقبول، وذكرنا صفة انعقاد النكاح. ثم بدأنا في الحديث عن شروط صحة النكاح، وذكرنا أنها أربعة شروط: الشرط الأول الولي، والشرط الثاني الشهادة، والشرط الثالث تعيين الزوجين، والشرط الرابع رضاهما. تكلمنا عن الولي بالأمس وذكرنا ما يشترط في الولي، ثم أيضا تكلمنا عن الشهادة، وقفنا عند الحديث عن الشهادة. ولعلنا هنا نستكمل الحديث عن بقية الشروط، مبتدئين باستكمال الحديث عن شرط الشهادة. نحن ذكرنا بالأمس أن جمهور أهل العلم يشترطون لصحة النكاح وجود شاهدين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه إذا وجد الإعلان عن النكاح فإنه يغني عن شهادة الشهود. وهذا يقودنا إلى مسألة، وهي حكم ما يسمى بزواج المسيار، زواج المسيار، وصفته أن يعقد رجل على امرأة لكن يتكتم على هذا الزواج، يعني هو زواج مكتمل الأركان والشروط، ويدفع لها مهرا لكنه يتكتم على هذا الزواج ويخفيه عن زوجته وأقارب زوجته. ما حكم هذا الزواج؟ وهذا هذه المسألة درست في مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأخيرة منعقدة في شهر ربيع الأول من هذا العام، وقد كنت أحد المشاركين في أعمال هذه الدورة، وصدر قرار من المجمع بجواز هذا النوع من الأنكحة. قرر المجمع أن هذا النكاح أنه جائز، وإن كان خلاف الأولى، وإن كان خلاف الأولى، وإنما كان جائزا لأنه نكاح مكتمل الأركان والشروط، فالأركان التي ذكرناها مكتملة: الزوجان والإجاب والقبول، والشروط أيضا مكتملة: الولي، هو يكون بولي، وكذلك أيضا بشهود، بشاهدين، ويكون كذلك أيضا يكون فيه تعيين الزوجين ويكون رضاهما، فهو نكاح مكتمل أركان الشروط. وإذا كان مكتمل أركان الشروط لا يمكن أن نبطله.
ما الذي نقص فيه يا شيخ؟
هو فقط يعني نقص فيه تواصى الزوج مع الزوجة وأهلها على كتمان هذا الزواج فقط،
لكن حقوق الزوجة مثلا
نعم، هو يتفق الزوج مع هذه المرأة على أن تتنازل عن بعض حقوقها، تتنازل عن المبيت عندها كل ليلة فيأتيها من حين لآخر، و فهذا هو الذي فقط يعني أسقطته المرأة. ربما أيضا أنها لا يكون لها سكن، إما أنها تسكن مثلا مع أهلها، وقد أحيانا يوفر لها سكنا، وقد يوفر لها سكنا، فهذا النوع من النكاح جائز، لكنه وإن كان خلاف الأولى، هو خلاف الأولى، الأولى أنه يعلن ويشهر، لكن لا نستطيع أن نبطله وهو مكتمل الأركان والشروط. ولكن لو شرط الزوج على الزوجة في هذا النكاح إسقاط حقها من النفقة فإن هذا شرط غير صحيح. النفقة تجب على الزوج ولو شرط عليها ألا نفقة لها فإن هذا الشرط لا يصح.
لا بد من النفقة
لا بد، حتى لو شرط على المرأة وقبلت بذلك فلا بد من أن ينفق عليها، لأن النفقة مقابل الاستمتاع بها، وما دام أنه يحصل له الاستمتاع بها فيجب عليه النفقة. فنص على ذلك أهل العلم، نص عليه فقهاء الحنابلة وجمع من أهل العلم على أن اشتراط عدم النفقة أنه شرط غير صحيح لكونه شرط ينافي مقتضى العقد. وحينئذ نقول أن هذا النوع من النكاح أنه جائز وإن كان خلاف الأولى، وإنما قلنا خلاف الأولى لأنه يعني ينبغي إشهاره، فهو ليس الزواج أو النكاح المثالي الذي ننشده، لكنه هو يعني أقل الممكن أو الواجب. وقد تلجأ إليه بعض النساء التي تكون ظروفهن صعبة. أنا أذكر امرأة يعني اتصلت بي تقول إنها مطلقة أو قد توفي زوجها وعندها عدد من الأولاد من بنين وبنات، وهي تعلم بأنه لن يتقدم لها أحد إلا إذا قبلت بالمسيار، ما يسمى بالمسيار. هي بين أمرين، إما أن تقبل بهذا النكاح أو أنها تبقى بدون زوج، ولا شك كونها تقبل بهذا الزواج خير من أن تبقى بدون الزوج. ثم أيضا هذا النكاح يتم برضاها، وقول بعض الناس أن فيه امتهانا لكرامة المرأة هذا غير صحيح، لأنه إنما يكون برضاها، ليست مجبرة عليه، ليست هي مجبرة عليه، فهو يتم برضا الزوجين وبولي وبمهر وبشهود. ويشبه هذا النوع من النكاح ما يسميه بعض الناس بنكاح الأصدقاء، وهو يعني يوجد في بلاد الغرب عموما، خاصة وبخاصة في أوروبا يسمونه زواج فريند. نعم، وذلك أنه في بعض البلاد تكاليف المعيشة باهظة، وتوجد بعض الأسر المحافظة، فيكون في بعض الأسر شاب وفي أسر أخرى شابة، ويريد أهل الأسرتين تزويج هذا الشاب بهذه الشابة، لكنهما لا يستطيعان يعني إنشاء سكن ونظرا لكون المعيشة باهظة، فتريد الأسرتان الإحسان والإعفاف لهذا الشاب بهذه الشابة، ولكن من غير أن يكون لهما سكن مستقل، وإنما يعقد لهما ويتزوج هذا الشاب بهذه الشابة، وتكتمل يعني في هذا أركان وشروط بمهر وولي وشهود، لكن تبقى هذه الفتاة في بيت أهلها متى ما أراد هذا الشاب ذهبت معه على طريقة الأوروبية التي يسمونها، يعني هناك يذهب الشاب مع صديقة وكذا، فيقول بدل ما يذهب مع صديقة بالحرام فنحن نزوجهما فتكون زوجته ويذهب معها بالحلال، تذهب معه بالحلال. هذا النكاح أيضا إذا نظرنا له نجد أنه مكتمل الأركان والشروط، لكن فقط تنازلت الزوجة عن حقها في المبيت.
طيب هنا سؤال يا شيخ،
دقيقة بس. وإن كان خلاف الأولى لكنه نكاح صحيح وزواج صحيح، وقد أقره أيضا مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة في دورته الأخيرة. فهذان النكاحان، نكاح المسيار نكاح الأصدقاء، جائزان وإن كان خلاف الأولى. والذين شنوا حربا على من أفتى بالجواز هم في الحقيقة لم يفهموا طبيعة هذه العقدين، هما عقدان قد اكتملت أركانهما وشروطهما، إلا أن فيهما تنازل من المرأة باختيارها وبرضاها عن بعض حقوقها فقط، ليس في أكثر من هذا، ولذلك لا يمكن أن نحرمه. لا، هو صحيح ليس هو الزواج المثالي منشود، لكن هو على نقول يعني الأقل الممكن، ما دام أن توفرت أركانه وشروطه لا أحد يستطيع أن يمنع شيئا أباحه الله تعالى. وكم من زواج ليس مثاليا،
هل الآن زواجات الناس كلها من الزواجات المثالية؟ أبدا. أحيانا تجد المرأة العنت والمشقة مع زوجها، وأحيانا الزوج يجد العنت والمشقة مع زوجته، وربما تكثر المشاكل، وربما تصل للمحاكم، وربما يكون هناك طلاق وفراق. فليس كل زواج يعتبر مثاليا وزواجا منشودا. يعني الزواج المنشود المطلوب المثالي، لكن يعني في بعض أنواع الأنكحة إذا اكتملت أركانها وشروطها نصححها، وإن كانت ليست من النوع المثالي الذي ننشده. فهذان النوعان وإن كان المجمع لم يسمهما وإنما وصفهما، لكن اشتهر عند الناس زواج المسيار خاصة في دول الخليج يسمونها زواج المسيار، وزواج الأصدقاء في بلاد الغرب بخاصة في أوروبا يسمونه زواج الأصدقاء. هذان النوعان من الأنكحة جائزان وإن كان خلاف الأولى. نعم تفضل.
سؤالي يا شيخ هو بالنسبة للنية. يا شيخ بعضهم يعقد النية بالطلاق، أنه إذا استمر فترة يطلق، هل هذا جائز يا شيخ؟
نعم، هذا نوع آخر أيضا درسه المجمع، وهو الزواج بنية الطلاق. الزواج بنية الطلاق هو محل خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه لا يجوز. لماذا؟ هو مكتمل الأركان والشروط، ولكن لما فيه من الغش، لأنه لا يخلو الأمر إما أن تعلم الزوجة بأن هذا الزوج سوف يطلقها بعد مدة، فإن علمت فهذا نكاح متعة، ونكاح متعة محرم، أو أنها لا تعلم بذلك فيكون هذا غشا لها ولأهلها. وأي إنسان عاقل وأي امرأة عاقلة لا ترضى بأن يتقدم لها إنسان ويتزوج بها وهو قد نوى أن يطلقها، يعتبرون هذا غشا. وأنت يعني أخي المشاهد، لو أن رجلا تقدم وخطب ابنتك أو أختك وهو ينوي طلاقها، ثم بعدما تزوج بها مثلا شهرين ثلاثة أربعة طلقها، وعلمت فيما بعد أنه عندما خطب كان ينوي طلاقها، فماذا تعتبره؟ تعتبره غاشا لها، تعتبر قد جنى عليكم جناية عظيمة، جنى على هذه المرأة وعلى أهلها جناية عظيمة وغشهم. فالناس يعتبرون هذا غشا ويعتبرون هذا جناية، فهو محرم لأجل هذا الغش، لأجل هذا الغش، لأجل ما فيه من الغش. وإلا هو مكتمل الأركان والشروط، كما أن نكاح المحلل مكتمل الأركان والشروط، لكن بسبب نية التحليل جعلته نكاحا باطلا. ف يعني هذا فيما يتعلق بهذا.
الشيخ سؤال أخير. هل إذا اشترط الشخص عدم الإنجاب هل هذا يجوز يا شيخ؟
كذلك أيضا اشتراط عدم الإنجاب شرط، هذا الشرط غير صحيح. هذا الشرط شرط غير صحيح. لو اشترط على المرأة أن لا تنجب هذا شرط غير صحيح، لكن العقد صحيح. فهو كما لو اشترط عدم النفقة. إذا هذا ما يتعلق بالشهادة. أما تعيين الزوجين فإنه لا بد منه، لا بد من تعيين الزوجين، فلا يقول زوجتك واحدة من بناتي ونحو ذلك. وأما الرضا فسنتكلم عنه في الفصل الثاني من باب ولاية النكاح، سنتكلم عنه بالتفصيل لأن المؤلف فصل فيه في الفصل الثاني. ثم قال المؤلف: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، وذلك لأنه أكمل الناس شفقة، فهو أولى الناس بتزويج المرأة، فهو أكمل نظرا وأكمل شفقة. يلي الأب في ذلك وصيه، كان الأب يعني قد أوصى أو قد وكل وصيه أو وكيله، وصيه أو وكيله لكونه يقوم مقامه. قال: ثم أبوه وإن علا. ثم أبو من؟
الأب الزوج.
لا، أبو الأب.
نعم.
أبو الأب اللي هو جد.
جد. نعم.
الجد. فإذا لو لم يوجد الأب فيزوج هذه البنت الجد جدها من أبيها. قال: ثم ابنها، فمعنى ذلك أن الجد مقدم في ولاية النكاح على الابن، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الظاهر، الله أعلم، أن الأب مقدم على الابن في ذلك. ثم ابنه وإن نزل، يعني ثم ابن الابن وإن نزل. ثم الأقرب فالأقرب، يعني يلي عمودي النسب وهما الأب والجد والابن وإن نزل، يلي عمودي النسب الإخوة، والإخوة الأشقاء يقدمون على الإخوة لأب. فإذا وجد أخ شقيق وأخ لأب فالذي يلي النكاح هو الأخ الشقيق. ولكن هل للأصغر أن يزوج من غير أن يعلم بذلك الأكبر، أو أنه أن الأكبر هو الأحق؟ نقول هو هم نقول له أن يزوج، وما دام قد تساوى في النسب فيتساويان في الأحقية، ولكن المروءة تقتضي أن يزوج الأكبر، هذا من باب المروءة فقط، وإلا من حيث الحكم الشرعي فهما متساويان في الأحقية. فلو زوج الأصغر مع وجود الأكبر جاز ذلك وصح ذلك. وهذا من وضعناه سؤالا، هل الأخ الشقيق الأصغر يزوج أخته مع وجود الأكبر؟ الجواب نعم، له أن يزوج، لكنه خلاف المروءة، لكنه خلاف المروءة. لو كان امرأة لها عدد من الإخوة فتولى تزويجها أصغرهم سنا لا بأس بذلك، ولكن كما قلنا المروءة تقتضي احترام الكبير أن يوكل الأمر إلى الكبير، إلا أن يأذن ويقول الصغير زوج أنت. لكن لو قدر أن الصغير زوج من غير علم الأكبر أو من غير حتى رضاه فيصح النكاح، لأنه متساويان في الأحقية هنا. أما الأخ لأب فيلي الإخوة الأشقة، يلي الإخوة الأشقة. قال ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها، معنى ذلك أن ولاية النكاح مرتبطة بالعصوبة، مرتبطة بالعصوبة هنا كالميراث، الحق الفرائض بيعرف ما بقي فالأولى رجل ذكر يعني بالعصوبة. فهنا إذا لم يوجد مثلا لها إخوة فننظر هل لها أبناء إخوة، فإن لم يوجد فأعمامها، فإن لم يوجد أبناء الأعمام ولو ابن عم بعيد، ولو ابن عم بعيد. وبهذا يعلم أن الأخوال والإخوة لأم ليس لهم مدخل في ولاية النكاح، الأخ لأم لا يلي عقد النكاح بالنسبة لأخته. وهذا قد وضعنا فيه سؤال، السؤال الثالث، هل الأخ لأم يزوج أخته؟ الجواب لا، ليس له أن يزوج أخته، لأن الإخوة لأم لا مدخل لهم في ولاية النكاح، إنما هذا خاص بالعصبة. فلو كان الامرأة ابن 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 عم بعيد وأخ لأم، من الذي يلي تزويجها؟ ابن العم البعيد، الأخ لأم لا يلي تزويجها. ولو كان لها خال وابن ابن ابن عم بعيد، الذي يلي تزويجها ابن العم البعيد ولا يلي خالها ذلك. لو كان لها أبو أم فالذي يلي التزويج ابن العم البعيد ولا يلي تزويجها أبو الأم. فهذا معنى قول الفقهاء ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. قال ثم معتقها، هذا فيما إذا يعني ما يتعلق بالأرقة. قال ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ثم السلطان، يعني إذا لم يوجد أحد من أقاربها، بحثنا عن أحد من أقاربها لم نجد ولا حتى ابن عم بعيد، فمن الذي يتولى تزويجها؟ السلطان. وإذا قال الفقهاء السلطان فالمقصود به من له السلطة الأعلى في الدولة أو نائبه، السلطان قد يضع له نوابا في المناطق، فهؤلاء هم الذين يعني يزوجون من لا ولي له، وقد يوكل السلطان الحاكم في مثل هذه الأمور، هذا هو الذي عليه العمل عندنا في المملكة، أن يعني ولي الأمر أوكل الأمر إلى المحاكم الشرعية، فالذي يلي تزويج من لا ولي لها القاضي في المحكمة. قال ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، يعني وكيل الأب يقوم مقامه، وكيل الجد يقوم مقامه، وكيل الابن يقوم مقامه، وكيل الأخ يقوم مقامه. وسبقا ذكرنا أنه تصح الولاية الوكالة في النكاح، تصح الوكالة في النكاح، فالولي يصح أن يوكل من يزوج عنه، والزوج يصح أن يوكل من يقبل عنه عقد النكاح. قال ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب، إذا كان يوجد قريب فليس للبعيد أن يزوج هذه المرأة. مثال ذلك هذه امرأة لها أب ولها أخ، ليس للأخ أن يزوجها مع وجود الأب إلا أن يوكله، فوليها هو الأب، لكن لو أن الأب وكله بالتزويج لا بأس. طيب، قال إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل، أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة. فالصبي إذا كان ولي الصبي وليها مثلا هذه امرأة وليها ما لها يعني أقرب من لها أخوها وأخوها صبي، فهنا تنتقل الولاية إلى من بعده كون الصبي لا يلي عقد النكاح، أو زائل العقل أو يكون مثلا أخوه هذا زائل العقل مجنونا فتنتقل الولاية إلى من بعده، أو مخالفة لدينها يكون هذا كافرا وهي مسلمة فلا يلي تزويجها، أو عاضلا لها. ما معنى العضل؟ العضل هو منع تزويجها من الكفر، هذا معنى العضل، وقد نهى الله تعالى عنه: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والعضل محرم، وقد ذكر الفقهاء أنه إذا تكرر فإنه يفسق صاحبه يصبح فاسقا، ومقتضى كونه فاسقا أن ذلك من كبائر الذنوب، وذلك لأن العضل في الحقيقة فيه جناية عظيمة على المرأة، لأن زواج المرأة من رجل ترضاه هو غاية منها في هذه الدنيا، وبقاؤها بدون زوج يعتبر نقصا كبيرا بالنسبة لها مهما حصلت من الشهادات والمناصب والمال، لكن لا غنى لها عن الزوج. فإذا أتى ولي وعضلها عن أن تتزوج بمن ترضاه فقد جنى عليها جناية عظيمة وأساء إليها إساءة كبيرة، ولذلك فإن العضل محرم وتكرره يفسق به صاحبه. وبعض الأولياء لا يخافون الله تعالى ولا يتقون الله، يعضلون مولياتهم لأسباب كثيرة، إما طمعا في مرتبها إن كانت موظفة، وإما سوء تدبير أحيانا من الولي، وإما أن يكون عنده مشكلات نفسية، هذا موجود
صحيح.
يعني مما يرد علينا من الأسئلة أحيانا يكون الولي غير سوي، يكون الولي مضطرب نفسيا،
موسوس في شيء معين،
نعم عنده وسوسة، عنده إساءة ظن بالناس،
نعم
عنده يخاف من الجديد، عشان أنه زوج ابنته هذا ما الذي يحدث، ربما تطلق ربما تحصل لها مشاكل، فيبقى يعني لا يستطيع أن يوافق على تزويج موليته، وربما كلما تقدم لها خاطب قدم رجلا وأخر رجلا، مثل هذا لا يمكن من الولاية على هذه البنت المسكينة. وهنا ينبغي أن يتدخل العقلاء والراشدون من أقاربها، وإذا عضل الولي تزويج المرأة من غير سبب شرعي تسقط ولايته وتنتقل لمن بعده، فإن كان الأب هو الذي عضل فتسقط ولايته ويزوجها أخوها، وإن عضل الأخ تسقط ولايته ويزوجها من بعده، وهكذا إلى أن تصل إلى الحاكم. يعني انظر كيف أن الإسلام حمى المرأة، يعني لا يأتي إنسان ولي ويتسلط على هذه المرأة الضعيفة ويحبسها ولا يزوجها. وقد سمعت من أحد كبار العلماء قصة مؤلمة، أن رجلا عضل ابنته عن الزنا، عضل ابنته عن النكاح حتى خشيت عن نفسها يعني من الوقوع في الحرام، لكن عضل ابنته عن النكاح عن الزواج، وتقدم بها السن وهي تتألم في هذا، حتى دهمها مرض عضال، ثم لما حضرتها الوفاة قالت لأبيها كلمة مؤلمة حقيقة، ندم عليها الأب ندما عظيما، ولكن بعد فوات الأوان قالت: قبل أن تموت أسأل الله أن يحرمك من الجنة كما حرمتني من الزواج. فتألم الأب وندم، ولكن يعني لا ينفع الندم في هذه الحالة،
صحيح،
كيف أنه جنى على هذه المرأة التي تتألم في داخلها الحقيقة، وربما أنها لا تفصح عما في نفسها، لكن هذا الأب قد ماتت مشاعره وأحاسيسه حتى بلغ به الأمر إلى هذه الدرجة، حتى بلغ الأمر بهذه البنت من شدة يعني غيظها على والدها أن دعت عليه قبل أن تموت، ودعت الله تعالى بأن يحرمه من الجنة كما حرمها من الزواج. هذه الحقيقة جناية عظيمة على البنت، وكون الشريعة جعلت يعني هذا الرجل وليا لهذه المرأة من أجل صيانتها، فهو في الحقيقة مجرد مؤتمن عليها، هو في الحقيقة مؤتمن عليها، فإذا خان الأمانة سقطت الولاية. فهذا الولي نقول أنت أيها الولي مؤتمن على هذه الفتاة، على هذه المرأة، أن تبحث لها عن خاطب الكفء، أن تختار لها خاطب الكفء. فإذا كان هذا الولي يأتيه الخاطب الكفء ويرده من غير سبب فقد خان الأمانة، وحينئذ لا معنى لبقاء ولايته على هذه المرأة فتسقط الولاية. ولكن هذا الأمر لما كان أمر فيه خطورة ينبغي أن يتم عن طريق المحكمة الشرعية، ولذلك فالمرأة التي عضلها وليها تتصل بالمحكمة لكي يصدر القاضي حكما قضائيا في فسخ ولاية هذا الولي وانتقال الولاية لمن بعده. وربما وهو يعني قد نقول أنه الغالب أن الأولياء من بعده يرفضون تزويج هذه البنت مجاملة أو مخافة من الولي، وحينئذ تنتقل الولاية لمن بعده حتى تصل الحاكم. وينبغي للقضاة أن يتساعدوا مع هؤلاء النساء المظلومات التي قد جنى عليهن أولياؤهن وأساءوا إليهن، فينبغي أن يتساعدوا معهم وأن يسهلوا أمورهن. هذا فيما يتعلق بالعظم.
وعلى أن يداخل يا شيخ في هذه النقطة المهمة الحقيقة، أن فقهنا الإسلامي وفهمنا لهذا الدين قد يا شيخ أسيء الظن به، وهو بالعكس هناك سلوك أفراد ليس الفقه الإسلامي، ليس ديننا هذا الحنيف الذي سهل كل هذه الأمور، ويتهجم علينا الناس ويقولونكم سلبتم حقوق المرأة وفعلتم وفعلتم، ليس هو من فقهنا الإسلامي وليس هو من شرعنا، إنما هو من سلوك أفراد يا شيخ.
نعم نعم، لا شك الإسلام حمل حقوق المرأة حماية عظيمة، وصان المرأة وجعلها الحق، كما سيأتينا أنها لا تزوج إلا بإذنها ولا تزوج إلا برضاها، بل لو زوجت وهي مكرهة فتخير في أن تبقى مع هذا الزوج أو أن يفسخ هذا النكاح. والإسلام جعل الولاية لهذا الرجل عليها من باب صيانتها وحفظها، ولأنه أكبر نظرا، فإذا خان الأمانة سقطت ولايته حينئذ، تسقط ولايته. الإسلام لا شك أنه راعى حقوق المرأة. نعم. ثم قال رحمه الله: أو غائبا غيبة بعيدة. إذا كان الولي غائبا ولا يمكن الاتصال به ولا مراسلته، فإن الولاية تنتقل لمن بعده. ليفترض مثلا أن امرأة ذهب أبوها أو أخوها ووليها، ذهب وانقطع غاب، بحثوا عنه لم يجدوا، ولم يمكن اتصال به لا بالهاتف ولا بالمراسلة ولا بأي شيء، فانقطع خبره، لم يعلم له يعني حياة ولا موت، هذا لا تترك أيضا هذه المرأة، لا بد من حل مشكلتها. هذه المرأة وليها قد غاب، فهنا تنتقل الولاية لمن بعده، تنتقل ولاية النكاح لمن بعده، لكن ينبغي أن يكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي حتى لا يستعجل الناس في هذا، ينبغي أن يكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي. ثم قال رحمه الله: ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة. يعني لا ولاية للكافر على المسلم، فإذا كان الأب كافرا والبنت مسلمة فإنه لا يلي تزويج نكاحها إلا قال إلا إذا كان سلطانا، فالسلطان له الولاية العامة على الناس، أو كذلك سيد الأمة له الولاية ولو مع اختلاف الدين. ثم تكلم المؤلف عن يعني أفرد الكلام عن شرط من شروط صحة النكاح هو شرط الرضا. قال: وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. نحن ذكرنا في الدرس السابق وأشرنا إشارة عابرة إلى أن من شروط صحة النكاح الرضا. شرط رضا الزوجين يستثنى من هذا يعني الشرط ما إذا كان الزوجان صغيرين، إذا كان الزوج صغيرا أو كانت البنت صغيرة، يقول لوليها أن يزوجها بغير إذنها، بغير إذنها. فمثلا لو كانت البنت عمرها مثل 5 سنين أو 6 سنين وأراد وليها أن يزوجها فلا يحتاج للإذن، لأنها لا تعقل في هذه الحال، لا تعقل يعني عن النكاح في هذه السن والزواج، فيزوجها أبوها بغير إذنها. وقد نقل الوزير بن هبيرة وابن رشد اتفاق العلماء على ذلك، أن البنت الصغيرة لوليها نزوجها بغير إذنها. ولأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنين ودخل بها وعمرها 9، يعني بنى بها وعمرها 6 ودخل بها وعمرها 9. فإذا البنت الصغيرة وهكذا الولد الصغير لو أراد إنسان يزوج ولده الصغير فلا يحتاج الأمر إلى إذنه. لو كان لك شيخ طارق ابن عمره 2 أو 3 أو 4 وأراد تزوجه هل لك ذلك؟
لي ذلك
نعم. يعني بعض الناس يفهم أن هذا النكاح لا يصح، غير صحيح. إنسان يزوج ابنه الصغير ولو كان عمره 1 أو 2 أو 3 لا مانع، لكن الذي يعني ينوب عنه أبوه، ينوب عنه أبوه. وهكذا أيضا البنت الصغيرة لوليها أن يزوجها ولو كانت صغيرة، لا مانع من هذا. كما قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن يعني لصغرهن. هذا دليل على أن الصغيرة تزوج. هنا قال المؤلف: وبناته الأبكار بغير إذنهم. المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة يرى أنه يجوز تزويج البكر بغير إذنها، ولكنه قال: ويستحب استئذان البالغة، يعني باب الاستحباب فقط. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين مشهورين. القول الأول والخلاف في الأب خاصة، أما إذا كان الولي غير الأب بأن كان الجد أو الأخ فليس له أن يزوجها إلا بإذنها. لكن كلام هل الأب خاصة، هل الأب خاصة أن يزوج ابنته البكر البالغة بغير إذنها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن له أن يجبرها على النكاح، أن له إجبارها، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني ليس له، ليس للأبي ولا غيره من الأولياء إجبار البكر البالغة، وهو مذهب الحنفية. أصحاب القول الأول استدلوا لقولهم بالإجبار بحديث ذكره المؤلف رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمعتها، وإذنها صمعتها. ووجه الدلالة قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها. قالوا مفهوم ذلك أن غير الأيم، ومعنى الأيم يعني الثيب، أن غير الأيم ليست أحق بنفسها من وليها. ولكن يعني هذا الاستدلال محل نظر، لأنه قد وردت روايات أخرى تفسر المراد وتبين المقصود، وأن البنت البكر البالغة يجب استئذانها، يجب استئذانها. قد وردت روايات أخرى تبين المقصود، والاستدلال هنا إنما هو بمفهوم، وقد جاءت روايات أخرى بمنطوقها تدل على وجوب استئذان البنت البكر، وأنه ليس لوليها أن يجبرها أبا كان أو غيره. والأخذ بالروايات التي جاءت بمنطوقها في الدلالة على عدم جواز الإجبار أولى من الأخذ بمفهوم حديث. واستدل أصحاب القول الثاني لقولهم بأنه ليس للأب أن يجبر ابنته البكر البالغ على النكاح بحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأذن، ولا تنكح البكر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: صماتها. وفي رواية قال: أن تسكت. وهذا الحديث الصحيحين وهو صريح الدلالة في أن البكر تستأذن، في أن البكر تستأذن، وإذا كانت تستأذن فإنه لا يجوز إجبارها على النكاح. وهذا القول الثاني هو قول الصحيح المسألة، وهو أن البنت البكر لا يجوز إجبارها على النكاح. ومما يؤيد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن امرأة، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أبو داود، وخرج هذه قصة أبو داود وابن ماجه، وجاء في بعض الروايات أنه زوجها ليرفع بها خسيسته، ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت زوجها، لكن قالت: أردت أن أبين أن للنساء حقا، يعني أراد فقط أن تبين أن للنساء حق في الإذن، ولذلك ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رضيت به فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك فجواب على السؤال الذي طرحناه في الدرس السابق، ولعلنا نستمع لجواب الأسئلة، ما أدري هل
لحد الآن يوجد مشكلة في الشبكة يا شيخ.
طيب معك. نحن وضعنا من ضمن الأسئلة ما حكم إجبار البكر على النكاح، وقلنا أن المسألة خلافية، والصحيح أنه ليس للأبي أن يجبرها على النكاح ولا غير الأب من باب أولى. لكن في الشق الثاني قلنا وإذا أجبر ثم رضي فيما بعد فما الحكم؟ نقول يكون النكاح صحيح، إذا أجبر ثم رضي فيما بعد فإن النكاح صحيح، بدليل حديث ابن عباس هذا، فإن هذه المرأة لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم اختارت زوجها، لكن قالت أردت أن أبين أو أظهر أن لنسائي حقا يعني في ذلك، فتبين بهذا أن الصواب خلاف ما ذكره المؤلف، وأن البنت البكر البالغة يجب على وليها أبا كان أم غيره أن يستأذنها، وليس له أن يجبرها على النكاح. قال ومن باب أولى، إذا قلنا إن البكر يجب استئذانها من باب أولى، الثيب يجب كذلك استئذانها، فإذن المرأة لها الحق في أن تقبل بهذا النكاح أو ترفض، حتى لو رفضت بدون سبب، ليس لوليها أن يجبرها لو كان بدون سبب، هي حرة تختار، إن شاءت أن تقبل بهذا الزواج فلها ذلك، إن رفضت فلها ذلك، وليس لوليها أن يجبرها ثيبا أو بكرا على القول الراجح. ثم قال وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم، يعني الثيب لا يزوج إلا بإذنه، لا يزوج إلا بإذنه، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنه، يعني ما ذكرناه من الأحكام السابقة إنما هو خاص بالأب، وأما ما عدا الأب فلا بد من إذن من يراد تزويجه. قال وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، يعني الثيب، يعني وجه التفريق بين الثيب والبكر أن الثيب قد خالط الزوجة وزال عنها يعني شيء من الحياة، فأصبحت بالإمكان تتكلم وأن تخبر عما في نفسها من قبول هذا الزواج، بخلاف البكر فيغلب عليها الحياة، فربما أنها لا تصرح بقبول هذا الزواج حياء، وقد كان هذا في أزمة السابقة، أما في وقتنا الحاضر فمع يعني جرأة كثير من النساء الآن، يعني أصبحت الآن أصبحنا نقول حتى الآن البكر لا بد أن تستأذن، وقل أن توجد الآن امرأة بكر تستأذن فتصمت، أصبحت الآن المرأة تصرح، نعم تصرح برغبتها في النكاح من غير حياء، لكن قد يوجد بعض النساء، وقد كان النساء إلى زمن قريب يغلب عليهن الحياء، فعندما يخبرها أبوها بتقدم فلان من الناس خطبتها يغلب عليها الحياء فتسكت، فصماتها يعتبر الحقيقة إذنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأيم حق بنفسها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها.
نكمل هذه النقطة يا شيخ بعد الاتصال.
طيب.
أم محمد من مكة، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ، أنا سؤالي بالنسبة، هل هناك من حكمة وردت من تزويج صغار السن يعني سنة وسنتين، وإذا كبر هذا الصغير وهذه الصغيرة يعني رفضوا هذا الزواج، فهل يقبل رفضهم يعني بفسخ العقد يعني؟ وجزاك الله خير.
طيب نجيب على السؤال الشيخ.
طيب نكمل
نرجو.
طيب ما شاء الله. طيب ويتكلم المؤلف عن شرط الكفاءة في النكاح، فقال أن المرأة ليس لوليها أن يزوجها بغير كفئها، لأنه مؤتمن عليها، مؤتمن عليها، ولكن ما المراد بالكفاءة في النكاح؟
أولا واسع يا شيخ، نأخذ اتصال من طيب عشرة. أبو سليمان من قصيم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا شيخ.
ثلاث أسئلة بالله يا شيخ. السؤال الأول، ما هو الفرق بين الزواج العرفي يا شيخ والمسيار؟ السؤال الثاني في بعض البلدان المجاورة يأتي مألون حين عقد النكاح يا شيخ ويصافح الزوج ويغطي يديه بالمناديل فأبرحكم ذلك ولا يعتبر
من معليش معليش يا أبا سليمان بشويش من المشكلة أعطنا السؤال من جديد
سلام. في بعض البلدان المجاورة
نعم.
يأتي مألون مأذون على نكاح
نعم يضع المنديل
ويصافح الشيخ ويصافح الزوج ويغطي يديه في المناديل
فقرون فاتحة
وصرت الذكر ويغطي يديه مناديل فما صح ذلك
لماذا لماذا يفعل يعني هذا
لا ما أدري يعني ما أدري مذهب أو ما أدري والله
أي نعم طيب
فأسألك عن صح ذلك يعني يسلم عليه ويغطي يده مناديل ويجز يقرأ يعني هل هذا سؤال آخر سؤال
طيب.
إذا كانت المرأة نصرانية ودخلت في الإسلام من غير علم أهلها هل يصح أن تزوج نفسها يعني يا شيخ من غير ولي
نعم.
يعني أكيد إذا صارت نصرانية ودخلت في الإسلام هل النصارى بيعرضون أن تزوج مسلم
نعم.
صح الله يا شيخ نعم. هل يصح أن تزوج نفسها
نعم.
هذا طلب يا شيخ بس كلمة للمقبلين على الزواج يعني لو نصيحة بس بسطرين
طيب طيب أبشر بسلام الله يحفظك شكرا لك
طيب نحن نتكلم عن كفاءة النكاح الكفاءة معناها هي المساواة في النسب وفي الحرية وفي الدين أما المساواة في النسب فالصحيح أنها ليست بشرط ليست بشرط وقد يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة وفاطمة من قريش من سادات قريش أسامة بن زيد مولى وفدل ذلك على عدم الاشتراك كذلك زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة زينب بنت جحش
قرشية
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ثم لما طلقها زيد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم مع أن زينب قرشية وزيد مولى فدل ذلك على أن نعم التساوي في النسب غير مشترط غير مشترط ولكن الكفاءة لما تكون في الدين فقط في الدين فقط وأما في غير الدين يعني لا يزوج مسلم بكافرة ولا كافر بمسلمة إلا أن يزوج المسلم إلا أن يتزوج المسلم بيهودية أو نصرانية فيجوز يجوز أن يتزوج المسلم بنساء أهل الكتاب كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن لكن المسلمة لا يجوز أن تتزوج بكافر مطلقا كتابيا أو غير كتابي أما الرجل خاصة فيجوز لها أن يتزوج بالكتابية من يهودية أو نصرانية كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم أما بالنسبة للحرية فقال المؤلف وليس العبد كفءا لحرة فالعبد لا يكافئ الحرة لا يكافئ الحرة ولهذا في قصة بريرة لما اشترت نفسها من أسيادها وأعانتها عائشة على شراء نفسها من أسيادها فلما عتقت بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو أن تختار نفسها فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبقى مع زوجها وقال إنه يحبك قالت يا رسول الله أتأمر أم تشير قال بل أشير قالت لا حاجة لي به وكان أمرهما عجبا فكان يحبها محبة شديدة ويتكرهه كراهة شديدة حتى قيل إنه كان يمشي في الأسواق يبكي ودمعه يسيل على خديه وكان اسمه مغيثا ومع ذلك يتكرر كراهة شديدة هذا من العجائب هذا يدل على أن أحيانا تكون محبة من طرف دون طرف
صحيح
فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها ورسول الله أن تبقى معه يعني هذا الرجل يحبها ويبكي عليها ودمعه يسيل على خديه ويعلن ذلك ومع ذلك تقول لا ولا أريده فأشار على النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه زوجك وإنه يحبك قالت أتأمر أن تشير قال أشير قالت لا حاجة لي به فدل ذلك على أن المرأة الحرة ليست كفء للعبد فلها أن تبقى معه ولها أن تختار نفسها وينفسخ عقد النكاح وهكذا العكس أيضا الحر ليس له أن يتزوج بأمة إلا بشرطين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم في قوله سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا يعني هذا هو الشرط الأول يعني إذا عجز الحر عن تحصيل مهر الحرة أن ينكح المحصنات يعني الحرائر ثم قال في آخر الآية ذلك لمن خشي العنة منكم المقصود العنة الزنا فاشترط الله عز وجل لتزوج الحر بالأمة شرطين الشرط الأول أن يكون عاجزا عن نكاح الحرة، وهذا ذكره الله عز وجل بقوله ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ومن عجز عن تحصيل مهر حرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني أن ينكح الحرائر. قال في آخر الآية ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني هذا هو الشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنة، والمقصود بالعنة الزنا. قال ولا الفاجر كفأ للعفيفة، كذلك الفاجر ليس كفأ للعفيفة، إذا كان إنسان فاجر زان خبيث يشرب الخمر ولا يصلي هذا ليس كفأ لامرأة صالحة تصلي وتصوم، وليس لوليها أن يزوجها بهذا الفاجر لأنه لا يكافئها في الحقيقة، ولأن الله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين، وهذه مسؤولية الولي أن يختار لموليته مرضية الدين والخلق، وليس له أن يزوج العفيفة برجل فاجر. وبهذا نكون قد انتهينا من بقي في هذا الفصل. قال ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها، بس انتهي من الفصل هذا، من أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، يعني لو كان رجل هو ولي امرأة مثلا بوكالة أو بوصاية وأراد أن يتزوجها فحينئذ يتولى طرفي العقد. وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك، فيقول قد تزوجتك بحضور شهود وينعقد النكاح بذلك. ثم قال إذا زوج أمته عبده الصغير جاز يتولى طرفي العقد، يعني أن هذه الصورة من الصور التي يتولى فيها طرفي العقد. وإن قال لأمتي أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة الشاهدين ثبت العتق والنكاح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهي صفية بنت حيي بن ابن أخطب لما قتل أبوها وقتل أخوها وكانت من أجمل نساء العرب، فأخذها دحية الكلبي، فلما رأى الصحابة جمالها قالوا هذه لا ينبغي أن تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلموا دحية فتنازل عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل.
أحسنتم الشيخ، نأخذ أسئلة المراجعة حتى نستطيع أن نستفيد طيب من وقت المتبقي في الأسئلة الموجودة،
لكن لو نأخذ دقيقتين حتى بس ننتهي نقف عند باب المحرمة في النكاح
علنا شيخ وقت. نأخذها في الحلقة القادمة لأنه طيب. ما بقي وقت
طيب الله. لا بأس
نعم نأخذ طيب أسئلة المراجعة
الأسئلة شيخ. السؤال الأول إذا عضل الولي ابنته عن النكاح فما الحكم؟ إذا عضل الولي ابنته عن النكاح فما الحكم؟ طبعا نقصد ابنته أو موليته عموما أو موليته. السؤال الثاني إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، هذا السؤال في الدرس القادم نريد أيضا أن يعني نرى اجتهادات الإخوة في الإجابة عنه، كان ودنا أن نرى اجتهاداتهم هذا الدرس لكن يعني مع الأسف الشبكة معطلة، لكن على كل حال هذا درس في السؤال القادم، هذا السؤال في الدرس القادم. إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها فهل له أن يتزوج بابنتها؟ إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها فهل له أن يتزوج بابنتها؟ السؤال الأول كان فيما شرح، والسؤال الثاني كان أو يكون إن شاء الله فيما سيشرح، ونريد أن نرى اجتهادات الإخوة في الإجابة عن هذا السؤال.
نعم جزاكم الله خير يا شيخ، نأخذ الأسئلة
نعم
بشكل سريع. سؤال أم محمد تقول هل هناك من حكمة في ورود تزويج الصغير يعني سنتين ثلاث سنوات؟ هل هناك من حكمة؟
ما قلنا أنه يجب، أقول يجوز.
يجوز.
يجوز هذا، وأحيانا بعض الناس قد يكون عنده ظروف، قد يكون كذا، فيزوج هذا ابنته الصغيرة أو يزوج ابنه الصغير، ونحن قلنا هذا جائز، لا نمنع منه، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن في قوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني صغارهن، فذكر الله عز وجل عدة الصغيرة التي لم تحض. وهي يعني المرأة تحيض غالبا عند 9 سنين أو 10 سنين، فمعنى ذلك أن هذه المرأة صغيرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها صغيرة، يعني بنى بها وعمرها 6 سنوات ودخل بها وعمرها 9 سنوات، فنقول يعني ليس هناك شيء يمنع من الزواج والصغيرة، لكن كما ذكر أهل العلم إذا تزوج البنت الصغيرة ليس له أن يطأها حتى تكون يعني مثلها يوطأ حتى يعني تبلغ السن التي يوطأ مثلها فيها. ولهذا لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لم يدخل بها حتى يعني بلغ 9 سنين فدخل بها عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم يا شيخ ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة المشاهدون، نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك. وقبل أن أختم أريد أن أنبه لكم أن هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى يعاد بعد صلاة الفجر غدا إن شاء الله من المسجد الحرام في مكة المكرمة، لمن أراد أن يستدرك بعض الأمور التي مرت علينا في هذا الدرس. إلى درسنا القادم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.